أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء،
ظل الرسول معلما،
حياك ربي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وبعد. من المفترض إن شاء الله إن احنا بدءا من الأسبوع القادم هنبدأ سلسلة جديدة داخل كن قائدا. السلسلة دي هي سلسلة الاستعداد لرمضان، خلاص ما عادش في وقت على رمضان، فهنبدأ إن شاء الله بدري السنة دي، يعني إن شاء الله السنة دي هنبدأ بدري مسألة الاستعداد لرمضان، استعداد قلبي واستعداد بالبدن وغير ذلك، مع إن شاء الله المعسكرات اللي هتكون في المسجد إن شاء الله في المنصورة اللي هنبدأ نعلن عنها إن شاء الله، معسكرات الاستعداد لرمضان اللي هيشارك فيها جمع كبير جدا من إخواننا الدعاء والمشايخ إن شاء الله بإذن الله، بحيث السنة دي يبقى أكون يعني رمضان مختلف معانا إن شاء الله، نخش وإحنا مستعدين، لأن مشكلة كتير من الناس إنه لما يجي يخش رمضان بيخش رمضان وهو ما استعدش، فبتكون النتيجة إنه يكون حاله بالضبط زي حال لاعب بقاله مثلا 3 4 5 6 سنين ما لعبش كورة، ومرة واحدة نزل يلعب كورة مع أول 5 دقايق هبط هو نزل لعب. كتير من الناس في رمضان بيخشوا أول 3 4 5 أيام في رمضان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والمساجد ممتلئة، مرة واحدة تلاقي الناس كلها هبطت وترجع الناس تيجي مرة تانية مع العشر الأواخر من رمضان. هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل الناس ما استعدتش. فبإذن الله تبارك وتعالى إذا ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا الحياة بدءا إن شاء الله عز وجل من الأسبوع القادم بإذن الله، درس الأسبوع القادم إذا ربنا أحيانا، هنبدأ إن شاء الله بإذن الله عز وجل سلسلة الاستعداد لرمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. أما بقى بالنسبة لدرس اليوم فحنتكلم فيه شوية عن القرآن، نرجع للقرآن، وهيكون إن شاء الله هو عبارة عن مثلا 30 فائدة من سورة الانفطار. هناخد مع بعض صورة من صور القرآن نحاول كده نتدرسها مع بعضنا لعل إن شاء الله أن ربنا سبحانه وتعالى ينفعنا. الفائدة الأولى قيمة العبد عندما يحول هذا القرآن إلى واقع عملي. الله سبحانه وتعالى يا أحبابي لازم نفهم دي الفائدة الأولى في درس النهاردة. احنا ليه نتكلم عن القرآن النهاردة؟ انا هتكلم عن القرآن لان ربنا سبحانه وتعالى لما انزل هذا القرآن انما انزل هذا القرآن ليعمل به، ولن يعمل بهذا القرآن ابدا الا اذا فهمناه وعرفناه ودارسناه. ابو عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه كان يقول انما اخذنا القرآن عن اقوام اخبرونا، واخذ القرآن عن علي بن ابي طالب وزيد بن ثابت وابي بن كعب بن مسعود، أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيهن من العمل، فإذا علموا عملوا. قال فأخذنا منهم العلم والعمل جميعا. فالغرض النهاردة دي الفائدة الأولى، الغرض من المدارسة هو أننا أفهم الصورة، أننا أعرف الصورة، وبالتالي أبدأ أعمل بهذه الصورة. لأن المشكلة الحقيقية يا أحبابي بيننا وبين القرآن أن الناس في وادي والقرآن في وادي آخر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلما سئلت عائشة عن أخلاقه فقالت كان قرآنا يمشي على الأرض، النبي خد تعليم القرآن وطبقها على أرض الواقع. يا أحبابي الجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى هيمكن له، الجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى هيمتعه إن الشريعة تكون مقامة فيه، هو الجيل اللي هيغزو القرآن ده لواقع عملي. أما الجيل اللي ربنا اداله القرآن فهو ينام عنه بالليل ولا يعمل به، فده جيل يعني أنفض يدك منه. عشان كده انا دايما بقول يا اخواني ودايما بعلم اخواننا في المساجد وفي الدروس وفي الخطب، يا جماعه لازم ناخد بالنا من حاجه، ان انا محتاج جدا القران ده ان انا اعمل به، لازم اثر القران ده يظهر على اخلاقي وعلى سلوكي وعلى طباعي وعلى تعاملاتي مع الناس، لازم اثر القران ده يظهر على حالي مع ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما راى رجلا كما في صحيح البخاري مضجعا، راى رجلا مضجعا على ظهره نائم على ظهره، على رأسه رجل معه حجر يضربه به فينزل الحجر على الرأس فتنفلق الرأس ويتدهل الحجر، فهذا فيأتي بالحجر فالرأس تلتئم فيضربه بهذا الحجر مرة ثانية فينفلق الرأس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للملكين ما هذا؟ فقالوا هذا عبد آتاه الله عز وجل القرآن، هذا عبد آتاه الله عز وجل القرآن فهو ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار. احنا محتاجين للجيل اللي يعمل بهذا القرآن. الصحابة في يوم قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم فبيقولوا لي يا رسول الله من أعظم الناس أجرا؟ ألسنا بأعظم الناس أجرا؟ فقال النبي وما يمنعكم؟ إيه اللي يمنعكم أن تكونوا أفضل الناس؟ رسول الله بينكم والوحي يتنزل بينكم، لازم تكونوا أفضل الناس. ولكن أقوام يأتون من بعدي يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه. ده الجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى يعزه ويرفع من قدره ويرفع من شأنه في الدنيا والآخرة. فهذه الفائدة الأولى. الفائدة من لن نستفيد أبدا من هذا القرآن، لن تسمو أرواحنا ولا يرفع ولا يعلو مقدارنا عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا نظرنا إلى هذا القرآن بنفس الطريقة اللي النبي علمها للصحابة، يعلمهم العشر آيات يفهموا معناها وبعد كده يطبقوا هذا العمل. الأمر الثاني سورة الانفطار، أو دي الفائدة الثانية. سورة الانفطار من الصور اللي هي بتتحدث عن يوم القيامة وما أكثرها في القرآن. يعني لو جيت نظرت مثلا إذا الشمس كورت، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، تعال مثلا شوف مثلا إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، وغيرها من الصور وغيرها من الصور، تلاقي هذه الصور تتكلم عن يوم القيامة، تتكلم عن يوم القيامة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم اختص هذه الصورة فقال في شأنها صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا السماء انفطرت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، وغيرها، إذا الشمس قورت. دي الصور اللي من خلالها إحنا نقدر نشوف الآخرة قدام عينينا. طب ليه نشوف الآخرة قدام عينينا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى حذرنا يا أحبابي إن إحنا ننسى الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى حذرنا إن إحنا ننسى هذا اليوم الذي سنقف فيه بين يدي الله عز وجل. الناس مع اليوم ده صنفين. الصنف الأول اللي سبحان الله يوم القيامة كأنه بين عينيه لا يزال يعمل من أجل هذا اليوم. الصنف الثاني اللي نسى تماما هذا اليوم. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى عشان بيقول لنا اوعوا حد في يوم من الأيام ينسى اليوم الآخر، ذكر لنا كثير من سور القرآن التي تحمل هذه المعاني، تحمل هذه المعاني. أوائل الآيات التي نزلت كما قالت عائشة رضي الله عنها كان من أول ما نزل القرآن فإذا نقر في الناقور، أي إذا نفخ في الصور. وآخر آية نزلت في القرآن كما قال كثير من علمائنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فأول القرآن بيتكلم عن يوم القيامة، آخر آيات القرآن نزولا بتتكلم برضو عن يوم القيامة. كل ده ليه؟ وكأن الله سبحانه وتعالى يؤكد علينا أن لازم يوم القيامة يا أحبابي يكون قدام عينينا، ما ننساهوش ما ننساهوش، لأن في ناس نسيت يوم القيامة ودول والعياذ بالله هلكوا مع الهالكين في الآخرة، هلكوا مع الهالكين في الآخرة. اسمعوا معايا للآيات دي علشان أقول لكم يا جماعة، كل صنايعي في ورشته، كل والد كريم في بيته، كل زوج وزوجة، كل أب وأم، كل إنسان مسؤول، ما ينفعش إنك تنسى اليوم ده، لأنك لو نسيته صدقني ستذوق العذاب في الدنيا والآخرة. لازم اليوم ده يبقى على بالك، زي ما النبي كان بيقول من جعل الآخرة همه، همه الأساس الآخرة، همه الأساس الآخرة، ما بيغيبش عنه أبدا هذا اليوم، ده الإنسان السعيد. أما اللي ينسى، اللي ينسى، اللي ينسى اليوم ده، لا ده إنسان تعيس في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى، اسمعوا كده يا إخواني، حال أهل النار ومشكلتهم كانت فين، وإيه اللي وصلهم للنار، والذل اللي هم عايشين فيه الآن، عايشين فيه بسبب إيه؟ اسمع معي لهذه الآيات، وأنا أرجو أحبابي إن إحنا نسمعها بقلوبنا، ما نسمعهاش بأذاننا. قال الله سبحانه وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الناس دي كانت مشكلتها ان هم كانوا في الدنيا لهو ولعب، اتغروا قوي في الحياة الدنيا، نسوا الآخرة. قال الله سبحانه فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. والنسيان هنا يا إخواني ويا أحبابي بمعنى الترك، فالله سبحانه وتعالى لا ينسى أحدا، ولكن كما أنهم تركوا العمل لهذا اليوم فالله سبحانه وتعالى يتركهم ولا يجيب لهم دعوة، والله سبحانه وتعالى يتركهم ولا يقبل منهم اعتذار، والله سبحانه وتعالى يتركهم ولا يقبل منهم اعتراف. وهذا مصداق لقول الله سبحانه وتعالى قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال زيد بن أسلم وغيره من أهل التفسير فينتظرون الإجابة من ربهم 50,000 سنة، 50,000 سنة يتركهم الله سبحانه وتعالى، تركهم الله سبحانه وتعالى. ليه؟ كما تركت أنت العمل في الدنيا أنا هتركك الآن، أنا هتركك الآن. ويأتيهم تأتيهم الإجابة بعد 50,000 سنة، بعد 50,000 سنة. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في مانع الزكاة، في مانع الزكاة وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحميت له يوم القيامة صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله عز وجل بين خلقه. تعال أديت زكاتك، لا خلاص هات الذهب والفضة والحاجة بتاعتك نحول الصفائح ذهب يقوى بها جنبه وجبينه وظهره 50,000 سنة. اليوم ب50,000 سنة ويفضل ربنا سبحانه وتعالى تاركهم، يفضل ربنا سبحانه وتعالى سايبهم كده 50,000 سنة. هو ده الترك. ليه؟ لأنه نسي هذا اليوم، نسي اليوم الذي سيقابل فيه ربه عز وجل. زي ما النبي قال لنا صورة من صور الترك برضو، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في أخيه ما ليس فيه يريد بذلك شينا إلا أوقف يوم القيامة على الصراط حتى يخرج مما قال. كل الأمم بتعدي وده واقف على الصراط بأهوال الصراط وقلبه يكاد يتصدع خوفا ورعبا وذعرا ومتساب كده. متروك كده ليه؟ متروك كده لأنه نسي هذا اليوم، نسي هذا اليوم. صورة ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يفضل ربنا سبحانه وتعالى سيبهم كده، تركهم الله عز وجل يكابدون الأهوال، يكابدون الأهوال، يأتيهم الموت من كل مكان والله سبحانه وتعالى تركهم، تركهم ربنا عز وجل، تركهم الله بهذه الصورة. ليه؟ لأنه نسى هذا اليوم. يبقى إذن الحكمة يا إخواني إن ربنا يبدأ أوائل الآيات كما قالت عائشة أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نقر في النقور نفخ في الصور آخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لأن المقصود إنك ما تنساش اليوم ده، إنك ما تنساش اليوم ده. قال الله سبحانه فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، إنا نسيناكم. وربنا سبحانه وتعالى برضو في آيات يعني والله يا إخواني دايما ترعب الإنسان، ترعب الإنسان سواء الناسي أو مش ناسي، لأن اليوم ده خطير جدا بالنسبة لنا. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا أحوال أقوام نسوا هذا اليوم وأقبلوا على دنياهم. الدكتور بقى في عيادته أو في المستشفى ونسى تماما طاعته وقربه من ربنا سبحانه وتعالى، والدكتور اللي في الجامعة وأمنا الفاضلة اللي مشغولة بأولادها وغير ذلك نسوا ربنا سبحانه وتعالى. يعني أنا نفسي يا إخواني يعني نعيش مع بعض الآيات دي، اسمعوا الآيات دي لأن هي آيات يا جماعة، الآيات دي ربنا بيتكلمنا بيها. القرآن ده نزل لنا إحنا كمؤمنين ونزل للناس كلها علشان تسمع، فاسمعوا الآيات دي ونزلوها عليكم وشوفوا يا ترى أنتوا مع الناس دي ولا إيه. اسمعوا الآيات دي بقلوبكم علشان أقول لكم إن الهدف الثاني من وراء أو الفائدة الثانية من وراء سورة الانفطار إن ربنا يأمرنا إن دايما يوم القيامة يبقى بين عينينا. قال الله سبحانه وتعالى
وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعذبون ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وجرمهم الوحيد وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا يبقى ليه ربنا سبحانه وتعالى دايما بيذكرنا بمثل هذه الصور يا جماعة علشان تهون علينا دنيتنا شوية علشان الإنسان مننا يعمل شوية للآخرة علشان الناس اللي مقبلة على الدنيا صدقني اوعى في يوم من الأيام تبيع آخرتك علشان الدنيا لأن ده معناه إنك هتخسر الدنيا وهتخسر الآخرة أما السعيد الموفق اللي لا يتكلم بكلمة ولا يعمل بعمل ولا يتحرك حركة بل والله لا يسكن سكنة إلا والآخرة نصب عينيه الآخرة قدام عينيه هنا كده زي ما النبي قال من كانت الآخرة همه الفائدة الثالثة إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيذكر لنا هذا اليوم وما سيحدث فيه من اضطراب في كل نواميس الكون الله سبحانه وتعالى إنما أراد من وراء هذا اليوم حسن الاستعداد منا لهذا اليوم ربنا لما بيقول لنا دايما يا جماعة الأخرة أكثروا من ذكر هذه الملذات إن ربنا سبحانه وتعالى زي ما النبي قال لنا أكثروا من ذكر هذه الملذات إن النبي عايز يقول لنا يا جماعة إن المقصود من اليوم ده هو العمل مش المقصود أنا أقول لك أكثروا ذكر هذه الملذات علشان أنت تفضل كئيب طول حياتك لا ولكن المقصود العمل وده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة قال له النبي وما أعددت لها أنت أعددت اللي يعني المفترض اللي يشغلك بالقيامة مش وقتها إنما اللي يشغلك بالقيامة أنت عملت لها إيه أنت أعددت لها إيه لما سألوه يا رسول الله من أكيس الناس فقال أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم استعدادا لما بعد الموت ده المطلوب يا إخواني ده هو المراد الآن لما ربنا بيذكر لنا مثل هذه الصور هتلاقوا بعدها على طول العمل هتلاقوا بعدها على طول العمل، او هتلاقوا بعدها على طول عتاب ربنا الاقوام. الدنيا ضحكت عليهم، انشغلوا بالدنيا ونسوا الاخرة. ده المقصود من وراء هذه الصور، انك تحسن العمل وان كنت على ذنب ابعد. اقرب ما يدل على هذا الصورة اللي بعدها على طول، الناس اللي بتغش وبتسرق وبتاكل اموال الناس ظلما وزورا، ربنا لما حذرهم قال لهم خدوا بالكم انتوا هتقفوا بين ايدين ربنا سبحانه. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون، الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. يبقى ربنا لما بيتكلم عن هذا اللي بيتكلم عن حاجة من اتنين، ذنب لازم تسيبه لانك مش حمل عذابه في الاخرة، او طاعة انت مقصر فيها لازم تجتهد فيها دلوقتي عشان هتقابل ربنا سبحانه وتعالى. دي الفايدة التالتة، ان المقصود الاساسي من وراء هذه الصور هو العمل كما ستبين لنا الان ان شاء الله تبارك وتعالى. الفائدة الرابعة، هذه الصورة صورة مكية، هذه الصورة صورة مكية، والصورة المكية دائما لها محاور اساسية، اما ان هي خطاب للكافرين، ان ربنا بيخاطب بها الكافرين بيحذرهم من يوم القيامة، او يعاتبهم الله سبحانه وتعالى على جرأتهم عليه سبحانه، زي ما ربنا اتكلم مثلا في سورة مثلا فصلت، في سورة فصلت وهو يحذر الكفار والمنافقين لما ذكر هيمنته على السماوات والارض وقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. ان ربنا ذكر هيمنته على خلقه في الدنيا بذكر عذاب عاد وثمود، وذكر هيمنته سبحانه وتعالى على الناس في الآخرة، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم إلى آخر الآيات. أو إن هي تكون بتكلم المؤمنين بتذكرهم بالنعيم العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى أعده لهم، أو إن هي بتعالج أزمة من أزمات المؤمنين زي مثلا سورة العنكبوت. سورة العنكبوت هي نزل الإعداد المؤمنين للهجرة، إن هم هيهجروا لربنا سبحانه وتعالى وهيسيبوا أماكنهم، هيسيبوا مكة وهيروحوا المدينة، فكانت نزل لإعداد هذا الجيل. سورة الانفطار هي صورة فيها عتاب، صورة فيها تهديد من الله سبحانه وتعالى لكل من تجرأ عليه. فالفائدة الرابعة إن صورة الانفطار صورة مكية، المقصود منها واحد التهديد والوعيد لجنس الإنسان، لجنس الإنسان الذي اغتر بربه سبحانه وتعالى، لجنس الإنسان الذي اغتر بالحياة الدنيا، لجنس الإنسان الذي اغتر بحلم الله وعفو الله، لجنس الإنسان الذي اغتر بالشيطان وغره الشيطان، لجنس الإنسان الذي اغتر بكرم الله عليه. أدي المقصد الأول من الصورة. اثنين، المقصد الثاني من الصورة إن ربنا سبحانه وتعالى يذكر هذا العبد بعظيم منن الله عليه وعظيم كرم الله له، كيف أنه ستر وكيف أنه أكرمه وكيف أنه سخر له ما في الكون وكيف أنه خلقه فسواه ثم عدل خلقته سبحانه وتعالى. أما الأمر الثالث فهو أن الله سبحانه وتعالى يوضح بقى الطريق للناس، يا جماعة هذا طريق أهل الإيمان وده طريق أهل الكفر وانت عليك تختارش. يبقى إذن هذه مقاصد الصورة الثلاثة اللي ينبغي أنها تكون حاضرة قدامنا الآن. الفائدة الخامسة، بداية الصورة. أما بداية الصورة فهي تتكلم عن هيمنة الله سبحانه وتعالى على خلقه، وربنا سبحانه وتعالى قبل ما يهددك وقبل ما يهدد الإنسان اللي هو بعيد عنه أو بيعصيه أو لا يتقيه، ذكر الله سبحانه وتعالى أنه قادر سبحانه وتعالى، وقدرته سبحانه وتعالى يعني لا يعجزه أحد سبحانه وتعالى. فبدأ الله سبحانه وتعالى الصورة بذكر الهيمنة العامة على كل الخلق، على السماوات، على الكواكب، على البحار، على الأرض، هيمنة كاملة من الله سبحانه وتعالى. فيقول ربنا تبارك وتعالى إذا السماء انفطرت، ومعنى انفطرت هنا يا إخوان أي انشقت وتصدعت، وإذا الكواكب انتثرت. والله الآن سبحانه وتعالى يوضح لنا حال الإنسان في هذا الوقت. يا جماعة السماء، انت قاعد الآن على الأرض وشايف أمامك السماء بتنشق، وانت الآن ترى الكواكب تتناثر بتتساقط، قدر الخوف والرعب والهلع اللي يصيب الإنسان في هذا الوقت. وإذا البحار فجرت، وإذا البحار فجرت يخرج منها النار أو مياهها فجرت فإنها ستغرق كل شيء، تغرق كل شيء، الأنهار البحار بتفجر فمياهها ستنفجر على الأرض، هتجري على الأرض. بيقولوا انفجرت عين ماء، يعني خرج منها الماء وغطى الأرض. وإذا البحار فجرت حلك أيها الإنسان المسكين، أنت إيه؟ أنت إيه أمام القوة السماوات؟ أنت إيه أمام الأرض بعظمة خلقها؟ أنت إيه أمام هذه الكواكب؟ أمام هذه الكواكب أنت إيه؟ أنت ولا شيء. إيه اللي يغرك بربك عز وجل؟ إيه اللي يغرك بربك عز وجل؟ إيه اللي يغرك؟ فربنا سبحانه وتعالى لما يذكر هذه الأمور يقول لك أنت ولا شيء. أوعى في يوم من الأيام يدخل فيك كما دخل في قوم عاد، من أشد منا قوة؟ أصحاب المال، أوعى في يوم من الأيام يدخل في قلوبكم ما قاله قارون إنما أوتيته على علم. أوعى، أوعى في يوم من الأيام أنت كشاب ربنا من عليك بالصحة، والله العظيم في لحظة تسلب هذه الصحة، في لحظة تسلب هذه النعمة، في لحظة يتسلط عليك مرض من الأمراض خلاص تضيع. يا إخواني الأمراض ربنا سبحانه وتعالى بيرسلها على أقوام من باب البلاء لهم ليرفع الله لهم درجتهم، وفي أمراض ربنا بيرسلها على أقوام للعذاب. ممكن نفس المرض، مرض واحد، ربنا يرسله الإنسان علشان يرفع له درجته، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى له أن يعيش في الدنيا، الله لا يرضى له إلا بالجنة، فيرسل له هذا المرض علشان يرفع له درجته، يرسل له هذا المرض علشان يدخله بالمرض الجنة. ونفس المرض يروح على ناس تلاقي سبحان الله علشان يهلكهم ليزدادوا عذابا في الدنيا قبل عذاب الآخرة. يا إخواني يا أحبابي الأمراض، أنا كل ما أقف مع بعض الدكاترة إخواننا واسألهم عن أمراض، يا جماعة ممكن مرض واحد، يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى خلق للإنسان جهاز مناعة، جهاز المناعة ده مسؤوليته أنه أي جسم غريب يجي يخش الجسم يحاربه. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرسل المرض ده لأقوام علشان يرفع لهم الدرجة. ممكن في بعض الأوقات ربنا سبحانه وتعالى بقى إيه يصيبهم بمرض، المرض ده إيه؟ إن جهاز المناعة ده يصيبه فيروس، الفيروس ده بدل ما جهاز المناعة يحارب الأجسام اللي داخل الجسم غريبة يحارب الجسم، يحارب الجسم، يرسله الله عز وجل لأقوام ليرفع درجتهم، يرسله الله عز وجل لأقوام ليكفر عنهم سيئاتهم، ويرسل ربنا سبحانه وتعالى ده سبحانه وتعالى المرض ده على ناس علشان يتعذبوا، عشان يتعذبوا. أنت ولا شيء، أنت ولا شيء، إيه اللي غرك في الدنيا؟ إيه اللي غرك؟ غرك في الدنيا المال؟ الدنيا اللي أنت بتجري وراها، اللي أنت بتجري وراها تطلع من 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 مستشفى لمستشفى ومن عيادة لعيادة وتنسى ربنا؟ إن أنت النهاردة قاعد ليل نهار مغرور بالنت، قاعد من موقع لموقع من صفحة لصفحة، بتجري النهاردة ورا الفلوس من موقع لموقع ومن شركة لشركة، بتجري النهاردة ورا إيه؟ بتجري ورا الدنيا. طب اسمع ربنا بيقول لك إيه، ودي الفائدة السابعة النهاردة. وإذا القبور بعثرت، يعني إيه وإذا القبور بعثرت؟ قال أهل العلم لها معنيان. المعنى الأول وإذا القبور بعثرت أي أخرجت الأرض ما فيها، أخرجت الأرض ما فيها، أنت مش كنت بتجري ورا الذهب؟ كل الذهب اللي في الأرض خرج منها، أمثال الأسطوان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مش هي دي الدنيا اللي أنت كنت بتجري وراها؟ مش هي دي الدنيا اللي الناس بتقتل بعضهم بعض عليها؟ مش هي دي الدنيا؟ أدي الدنيا هتستفيدوا منها بإيه؟ أدي الدنيا، ما هي الدنيا كده، ما هي الدنيا كده، هتجمع بيها في يوم القيامة، هتشيل اسطوانة الذهب فوق كتفك وتطلع بيها تقابل ربنا، مش هتنفعك، وانت عارف ان مش هتنفعك، انت عارف كويس جدا انك مش هينفعك في الوقت ده الا ركعتين صليتهم في جوف الليل، الا تسبيحة سبحتها في وهكذا، انت عارف ده كويس. يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم قال تلقي الارض افلاذك بيديها، تطلع الارض كل ما فيها من الدنيا، الدنيا الفلوس بقى والكنوز والبترول والذهب والفضة وكل كل الدنيا تطلع على الأرض. أهل الدنيا في الوقت ده، في الوقت ده هيجروا ورا الدنيا؟ أبدا أبدا خلاص، لأنهم يعلموا علم اليقين. هو أنت لازم ما تعرفش قيمة الدنيا غير لما تقابل ربنا. الناس اللي شغلتهم الدنيا عن ربنا، الناس اللي شغلتهم أعمالهم عن ربنا لحد إمتى؟ الشباب اللي كان ما شاء الله في فترة جامعة ممتاز في الطاعة والعبادة، بعد الجامعة ودخل للدنيا نسى ربنا، نسى الدروس ونسى القرآن، نسى كل حاجة. الأخت اللي كانت شغالة في الدعوة وقتل نفسها في الدعوة قبل الجواز، بعد جوازه عشان ربنا اختار لك الزوج الصالح والأولاد الصالحين نسيت ربنا؟ معقول؟ معقول الدنيا بتغرنا بهذه الصورة؟ شاب النهاردة أيام ما كان في كلية هندسة كان شعلة نشاط في تعليم الناس بعد ما خلص جامعة من موقع لموقع ومن شركة لشركة، والنهاردة ينسى الدين وينسى العبادة؟ معقول؟ وإذا القبور بعثرت، معناها إن الأرض طلعت كل ما فيها، الأرض طلعت كل ما فيها، كل هي دي الدنيا. في الوقت ده أنت بتوقن إن الدنيا دي بتنفعش، فما بالك بقى إنك خلاص بصيت للدنيا وعارف إنها بتنفعش، فما بالك بقى إنك زمان زمان بعت الآخرة علشان تكسب دنيا، بعت ضميرك علشان تكسب دنيا، بعت ذمتك علشان تكسب دنيا. معقول؟ معقول؟ وإذا القبور بعثرت، أي أخرجت ما فيها من الدنيا، من دنيا الناس، الذهب والفضة، صونات ذهب، عروق ذهب قدام الناس، لكن خلاص. قال بعض أهل العلم: وإذا القبور بعثرت، أي قلبت، قلبت وخرج من فيها، خرج من فيها. تخيل معايا قدر الهول، قدر الهول، قدر الفاجعة، إنك ترى الأرض كده عمالة تبعثر بين إيديك، تبعثر بين إيديك، وزلزلتها دي، زلزلتها دي. قال الله: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ده دي لما الأرض تزلزلت، مجرد الزلزال بس رعبت الناس، فما بالك لما ترى القبور بقى عمالة تبعثر، تبعثر وتقلب وتخرج هياكل عظمية وتبدأ تتجمع ويظهر هذا أمامك، هيكون وضعك إيه؟ قدر الرعب والخوف. أشد من ذلك إنك ترى الناس خارجين من قبورهم وهم في قمة الرعب، وهم في قمة الخوف، وبعضهم في قمة الندم، يا ترى الوضع هيكون إيه؟ الفائدة الثامنة: علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. قال أهل التفسير: علمت نفس ما قدمت، أي ما أقامت من فرائض الله، وما أخرت أي ما ضيعت. يعني أنت قدام عينيك وانت خارج من قبرك شايف قدام عينيك الصلاة اللي انت صليتها والصلاة اللي انت ضيعتها، الزكاة اللي انت أديتها في سنة وضيعتها في سنة، زكاة الذهب بتاعك اللي انت قدمتها في سنة وسبتها في سنة، كل ده بقى قدام عينيكي، كل ده قدام عينيك، كل ده قدام عينيك. الفرائض اللي ربنا فرضها عليك قدام عينيك، انك لما تعرض عليك الفاحشة قلت لا لله هسيبها، وتعرض عليك انك لما تعرضت عليك مرة تانية وقعت فيها برضو قدام عينيك. علمت نفس ما قدمت وأخرت، القول الأول لأهل التفسير، أي علمت نفس ما قدمت من الفرائض فعملتها، وما أخرت أي ضيعت. كل عبادة أنت قدام عينيك شايفها، كل عبادة قدام عينيك شايفها. القول الثاني: علمت نفس ما قدمت وما أخرت، علمت نفس ما قدمت أي من طاعة، وما أخرت أي من معصية. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا كل طاعتكم هتشوفوها بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، وكل مصيكم برضو هتشوفوها بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، خارج من قبرك شايف ده وشايف ده. وقال بعض اهل العلم: علمت نفس ما قدمت واخرت، ده متعلق بعملك في الدنيا وعملك ما بعد الدنيا، عملك اللي كان في الدنيا وعملك اللي بعد كده بعد ما بتموت. هو في حد له عمل بعد ما مات؟ اتنين. اما اهل الصلاح، والله يا اخواني انا كنت قاعد امبارح في المكتبة وعيني وقعت على كتاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين. شوف الشيخ مات من كم سنة، ومع ذلك سبحان الله ما زلت الى الان تفتح تفسيره وتفتح كتاب الفقه بتاعه تستفيد منه. الشافعي مات من امتى ولازالت علومه تدرس الى الان؟ الإمام أحمد مات من كم سنة؟ معاذ بن جبل مات من كم سنة؟ أبو هريرة مات من كم سنة؟ ومع ذلك ما زالت هذه الأعمال اللي عملوها ما زالت قائمة. علشان كده لما ربنا يقول لنا علمت نفس ما قدمت وأخرت، ودي الفائدة الثامنة، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لك أيها الإنسان كما أنت تجتهد في الدنيا في العمل الصالح، اجتهد إنك بعد ما تموت يكون لك عمل صالح، اجتهد ان انتوا يكونوا لكم، يكون لكم بعد موتكم عمل صالح، اعملوا دلوقتي، لان انت لما تموت اولادك هيتشكلوا على الميراث، واذا كانوا صالحين هياخدوا الميراث من غير شكل، وكل واحد هياخد الميراث ده يصرفه على زوجته وعلى اولاده وخلاص هتتنسى. احد ابائنا لما مات ترك لاولاده ملايين، بعد ما كان سافر بقى الخليج وجاب اموال ملايين وشقق وعقارات وحاجات من كده. يوم الاب ده مات وجالي اولاده بعدها فتره والكلام ده، تقوم يا شباب يعني اعملوا حاجة لوالدكم، والدكم ياما اتمرمط علشانكم، اعملوا حاجه لوالدكم. فبيقول لي ان شاء الله بس احنا على سفر وراجعين شوفوا الحال. فبقول له انت رايح فين؟ قال لي والله الاولاد اتضغطوا من موت جدهم فانا وديهم مارينا. راح مارينا ورجع وخد معاه اخواته بعد ما اخدوا الملايين بتاعت والدهم اللي عاش طول حياته علشانهم خدام ليهم. رجعوا من مارينا بعدها باسبوع 10 ايام فلقيته بقول له ها فاكر الموضوع اللي انا كلمتك فيه لازم نعمل يعني صدقه جاريه لوالدكم؟ قال لي اه طبعا وانا النهارده جاي اكلمك في الموضوع ده. قلت له طيب انتوا ما شاء الله عملتوا ايه في مارينا؟ قال لي والله الحمد لله كانت جميله والحمد لله احنا زودنا في القرشين شويه بس الحمد لله. قلت له ها صرفت كام؟ قال لي حوالي 45000 جنيه في اسبوع، 45000 جنيه. قلت له ما شاء الله يعني ربنا يا رب يسعدكم ويوفقكم ولعل ان هي تكون في طاعه والكلام ده. فوجئت اخواني بيقول لي انا جاي بقى اكلمك عشان موضوع والدنا. قلت له ها تعمل صدقه جاريه اكيد له؟ قال لي اه طبعا انا كلمت اخواتي وجايبين مبلغ بسيط كده علشان يعني نعمل بيه صدقه جاريه لوالدنا. وبيقيته بيطلع لي ظرف، ظرف بعد ما ادهوني. فانا قلت يا ربي صدقه جاريه ايه اللي في الظرف دي؟ يعني معقول يكون شيك؟ ما هو شيك الظرف رفيع جدا، معقول يكون شيك؟ فبفتح الظرف لقيتهم جايبين لي 427 جنيه. متخيلين 400 صارف في مارينا فوق ال 47000 جنيه ويقول لي جايب لك 427 جنيه حاجه زي كده؟ متخيلين؟ قدم لنفسك وانت عايش، اعمل لنفسك الصدقة الجارية وانت عايش. انا مش كل الاولاد كده، في اولاد ما شاء الله صالحين. والله انا اعرف اخ من اخواننا الصالحين يوم ما والده مات كان سايب له مبلغ كبير، قال انا مش عايز المال، انا ربنا اغناني، المال ده انا عايز اعمل بيه صدقة جارية لوالدي. في شباب كده وفي شباب كده. انت ما تعرفش بكره الدنيا فيها ايه، ما تعرفش انت هتموت امتى، قدم لنفسك العمل الصالح. كل واحد من الصحابة زي ما قلت لكم كان بيهتم انه يكون له بصمة، بيهتم انه يكون له عمل أخره بعد موته. هو مات وتحط في القبر وعمله الصالح ما زال موجود. حتة الأرض اللي اشتراها عثمان علشان تتحط في مسجد النبي كل واحد بيصلي فيها إلى الآن في ميزان حسنات. المصحف اللي أنا ماسكه الآن ده بصمة من بصمات عثمان، سموه مصحف عثماني، كل حرف بيتقرأ فيه في ميزان حسنات عثمان. أبو بكر وماله اللي عمله صدقة جارية عملها، صدقة جارية عملها. أبو بكر مات وخلاص محطوط في قبره، الأعمال الصالحة اللي عملها ما زالت موجودة. أبو هريرة مات وتحط في قبره. الحمد لله رب العالمين. أبو هريرة مات وتحط في قبره وما زالت الأحاديث اللي رواها عن رسول الله ما زالت بتروى في ميزان حسناته. فالفائدة السابعة إن لما ربنا يقول لنا علمت نفس ما قدمت وأخرت لازم نفهم كويس جدا إن ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية يحثنا حثا أكيدا على إن الإنسان زي ما اهتم بالعمل الصالح في الدنيا يهتم بإنشاء عمل يظل موجود له بعد 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 موته. مصحف حطه في مسجد، سبيل مية، جهاز حطه في مستشفى، وهكذا اجتهد في حاجة زي كده. الفائدة التاسعة قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فائدة التاسعة ويتفسير العلماء لهذه الآية إيه اللي غر الإنسان؟ ما غرك بربك الكريم؟ واحد قال قتادة والله ما غره إلا الشيطان، إنك في يوم من الأيام اتبعت الشيطان بتاعك، الشيطان اللي نيمك عن الصلوات، الشيطان اللي أمرك إنك تنظر للبنات يمين وشمال، الشيطان اللي أمرك إنك تخش على المعاصي من وقت لآخر، ما غرك إلا هذا الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى وغركم بالله الغرور. غرور هنا بمعنى الشيطان، الشيطان اللي وقفلك على باب الطاعة وصبطك عنها سمعت كلامه، الشيطان اللي حسك على معصية الله برضو وسمعت كلامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بجميع أطرقه، قعد له في طريق الإسلام، تسلم تذر دينك ودين أبائك ودين أجدادك فعصاه فأسلم، قعد له في طريق الهجرة، تهاجر تذر أرضك وسماءك ومالك فعصاه فهاجر، قعد له في طريق الجهاد، تجاهد وتقتل وتسبى ويرتم الأطفال وترمى للمرأة وتتزوج فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ده الإنسان السعيد اللي ما غرهوش الشيطان، الشيطان جاي يقف له على طريق طاعة ما شاء الله كمل في طاعته، قال له نام عليك ليل طويل، لا هقوم اصلي، انت لسه الحياه قدامك طويله، لا من دلوقتي هعمل، لسه انت شاب لما تبقى على 60 ولا لا 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 انا هعمل من الان، خد المال وإيه المشكلة؟ ده هدية؟ لا دي رشوة، لا دي رشوة. ما غرك بربك الكريم؟ أول واحد غرك، أول واحد ضحك عليك الشيطان، أول واحد ضحك عليك الشيطان، أوعى يضحك عليك. قال قتادة: والله ما غر ابن آدم غير هذا الشيطان. اثنين، قال أبو بكر الوراق رحمته، أو قال عمر رضي الله عنه، ده الأمر الثاني اللي بيغر الإنسان ويمنعه عن العمل الصالح أو بيخليه يتجرأ على الله. قال عمر: غره عفو الله، غره عفو الله إذ لم يعاقبه من أول مرة. في ناس بتتجرأ على ربنا ليه؟ لأن ربنا ما عاقبوش من أول مرة، إنه أذنب مرة وربنا سابه، وأذنب التانية وربنا سابه. أوعى يا إنسان، أوعى يا ابن آدم يغرك إن ربنا سابك مرة والتانية. ده من كرمه، من عفوه إنه سابك مرة والتانية. ومش معنى إنه سابك مرة والتانية والتالتة إنه هيسيبك على طول، لا والله، بل قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هيسبك مرة والتانية والتالتة. متزوجة وبتتكلم في التليفون كلمات مكالمات محرمة، هيسبك مرة والتانية والتالتة، بس بعد كده هتتفضحي. سبك مرة والتانية والتالتة وما تفضحتش، بس هتتفضح تاني. وقلت لكم قبل كده أثر الراجل اللي كان سرق وإيديه اتقطعت ودخل على الإمام أحمد في المحكمة بيقول له: ها دي أول مرة؟ قال له: لا، ده المرة رقم 12 أو 13. قال له: والله علمت أنه ما كان ليفضحك من أول مرة. وفي يوم من الأيام حد يغتر إن ربنا ما عاقبهوش، إن ربنا ما أنزلش عليه عقوبة من أول مرة. مش شرط إنه يعاقبك من أول مرة، لا، لأنه كريم هيسبك المرة التانية والتالتة. ليه؟ علشان تتوب، مش علشان تفضل تعمل المعاصي. هيسبك مرة والتانية والتالتة. لسه شاب بيشكيلي من قيمة كام يوم، يعني انه رجليه غاوت والعياذ بالله، يكلم بنت والتانية وهو متزوج. قال: كنت حريص جدا، حريص جدا ان اول ما اروح البيت امسح الرسائل وامسح سجل المكالمات علشان زوجتي ما تعرفش. وعشت حوالي سنتين ثلاثة على هذا الوضع ومحدش يعرف اي حاجة خالص، لحد ما في يوم من الايام اتفضحت، لحد ما في يوم من الايام اتفضحت. يعني امر عجيب. ما غرك بربك الكريم؟ اول واحد الشيطان غرك، اثنين عفو الله غرك، ثلاثة انه سترك. قال الفضيل بن عياض: اذا قيل لي ما غرك بربك فاقول: غرني ستره المرخى علي. بس افهموا كويس، افهم يا انسان، افهم يا ابن ادم، ان الستر اللي ربنا ارخاه عليك ده هيرفعه عنك. ان ما كانش في الدنيا هيبقى في الاخره، هيرفع عنك الستر في الاخره، هتتحمل الفضيحه. بل قال الحسن، وده الامر الرابع اللي غر الانسان: غره جهله بربه. ما غره الا جهله بربه. اللي غر الانسان بربنا انه جاهل، ما يعرفش، مش عارف مين هو ربنا. لانه لو عرف ربنا سبحانه وتعالى ما كانش عمل كده. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في كثير من سور القرآن، على رأسها مثلا سورة فصلت، لما ربنا سبحانه وتعالى قال: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. انت ظنيت انك لما عملت معصية ان ربنا مش شايفك، لانك لو كنت تؤمن ان ربنا شايفك ما كنتش عملتها اصلا. انك لما فتحت النت كنت مش واخد بالك ان ربنا شايفك، لانك لو كنت مؤمن ان الله يراك ما كنتش عملت كده. اسمع للآية دي، اسمع للآية دي، لكل إنسان جاهل بقدر الله، لكل إنسان غاب عنه عظمة الله، لكل إنسان غاب عنه أن الله جبار منتقم. اسمع للآية دي، تسمعها بقلبك كده علشان تعرف خطورة إنك تكون جاهل بالله، إنك تكون جاهل بالله. قال الله سبحانه:
ولكن ظننتم أن الله، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين.
وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أرداكم كان سبب انك ترميته في النار. عشان كده ربنا بيقول لك: يا انسان، يا ابن ادم، ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك بربك الكريم؟ غرك كرمه، غرك عفوه، غرك ستره، كيف تتجرأ عليه وقد خلقك وسواك وعدلك؟ وهذه الفائدة العاشرة: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك؟ يعني ايه فسواك؟ فسواك معناها سالم الأعضاء، سالم الأعضاء، بتعرف تتنفس، غيرك قاعد في المستشفى علشان أنبوبة أكسجين، غيرك بتجيله أزمات علشان مش عارف يتنفس. ربنا من عليك بالبصر، تعرف تمشي في الشارع، مش كل شوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم الصبر كل إنسان حرم من نعمة البصر. امبارح كان عندي درس بعد العشاء في أحد المساجد مع مجموعة من الأخوة، درس تربوي، والنور قطح والمسجد عالي شوية، وأنا نزل على السلم، أنتوا مش متخيلين قدر الخوف، أن رجلي تزل فهقع. إداك العين فبتشوف بيها، إنك بتسمع. يا إخواني، أنا كنت في يوم من الأيام عند المسجد، عندي بجمع الناس كده، مش في البيت، مش في المساجد، في بيوتهم بجمع أهل الخير كده، وبنتجمع مع بعض وبنتذاكر كده مع ربنا، نتذاكر كده ربنا سبحانه وتعالى وصفاته وأخلاقه. وأنا قاعد في الدرس في يوم من الأيام بقول لفلان: مش كده صح؟ فقال لي: والله يا إخواني، يعني ده أخو واحد من اللي بيحضر معنا في المسجد، والله يا إخواني ما استطاع أن يقول جملة على بعضها. فأنا قلت اللي أنا فزعت وخضيته أحرقته، أيوة فعلا صح زي ما حضرتك قلت، مش عارف إيه، وخرجته من الموقف ده لأن حسيت أنه أحرج جدا وسط الناس. فبعد الدرس لقيت أخوه جاء أحد جنبي وقال لي: يا شيخ أحمد ادعي لأخويا. فبقول له: خير؟ قال لي: أخويا ده مهندس بطول كبير جدا، وجات له جلطة. عارفين الجلطة جات فين؟ الفصوص بتاعت المخ، كل فص مسؤول عن حاجة معينة في جسم الإنسان، في من ضمن الفصوص فص مسؤول عن الكلام، إنك تتكلم، وفص تاني مسؤول عن ترتيب الكلام، فص مسؤول عن ترتيب الكلام، في فص يخليني أرتب الجملة كده. الفص ده لو حصلت له مشكلة مفيش جملة تبقى متركبة على بعضها، كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، ما عرفش يكون جملة مفيدة. بيقول لي جات له جلطة، الجلطة دي جات في فص من الفصوص دي، فما بيعرفش يقول جملة على بعضها مستوية. الذي خلقك فسواك، الذي خلقك فسواك. إن ربنا تذكره، مش محتاج إنك كل يوم تتمرمط تروح تغسل، إنك كل يوم تقعد طابور طويل عشان تخش المركز علشان تغسل. ربنا سبحانه وتعالى خلقك فسواك، اداك رجلين بتمشي بيهم مش عاجز، ما بتعرفش تمشي. خلقك فسواك، من عليك بكل هذه النعم. تتجرأ على ربنا بنعمه، تتجرأ على ربنا بفضله عليك. ازاي ازاي يا انسان تعمل كده؟ ازاي يا ابن ادم تعمل كده؟ انت مش عارف انك ممكن في لحظة في لحظة تروح. اخ زميلنا كانت له اخت، والله يا اخواني في لحظة، وهي ان شاء الله هو اخونا ده من الدعاء احسبه من الصالحين، واخته احسبها ما شاء الله من الصالحين، ولكن هو البلاء في لحظة في لحظة في لحظة جالها فيروس. الفيروس ده دخل على الكلى بوظها، دخل على رئتين بوظها، دخل مش عارف ايه بوظ في لحظة، في ظرف ساعتين ماتت. فيروس بس حاجة لا ترى، خلية سرطانية انت ما تشوفهاش في لحظة انت ضعت. ازاي تتجرأ على ربنا؟ ازاي تتجرأ على ربنا؟ ممكن في اللحظة اللي انت والعياذ بالله بتعصي فيها الله عز وجل، ربنا يدي امر الخلية واحدة، لخلية واحدة اخرجي من مكانك، بس مش اكتر من كده يا جماعة، مش اكتر من كده. انا شفت حالة مرضية، ربنا يا رب يعافيني ويعافيكم يا رب ويعافي مرضى المسلمين. الحالة دي مصابة بسرطان في الرئة. تشوف انا قاعد مع الدكاترة بيقولوا لي الرئة الورم ده غطى رئة فما عادش خلاص اي عم وقف عن عملها، والرئة التانية مش عارف حوالي 70% منها بيضة مش شغالة. تشوف الحالة دي وهي مش عارفة تتنفس، تشوف الحالة دي وهي مش عارفة تتنفس. ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك بربك الكريم؟ احد اخواننا جاله مرض بسيط نزل، والله يا اخواني النهارده كنت في زياره لاحد ابائنا الاحباب في مستشفى من المستشفيات، وانا خارج مجموعه من الناس عرفتني فجت سلمت عليا وسؤال يا شيخ انا واقعه في بلاء، خير يا اخت؟ تقول لي وزوجها واقف واختها واقفه ووالدتها واقفه، تقول لي معرفش انا مره واحده كده نزلت 30 كيلو في ايام معدوده، والدكاتره مش عارفين ايه المشكله، رحت للدكاتره مش عارفين المشكله. اخ من اخواننا في 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 ايام بسيطه بقى عظم على شويه لحم، عظم على جلد على عظم، جلد على عظم بس مش اكتر، مش عايز اقول لحم، مفيش لحم اصلا. ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك. هنا دي الفائده 11، اما ان تكون بمعنى سلامه الاعضاء، ان ربنا ادالك اعضاء ما شاء الله سليمه استفيد بيها، سخرها في نعم ربنا سبحانه وتعالى. المعنى الثاني هو قول ذي النون المصري، قال فسواك اي سخر لك الخلق، سخر لك الخلق. كنت بسجل حلقات، بسجل بعض المقاطع كده في راس البر على البحر، فنظرت كده سبحان الله على المركب كده وهي ماشيه، وارجو ان كل اخواننا يخشوا على صفحه الشيخ احمد جلال يتابعوا عليها الفيديوهات دي، فيديوهات قصيرة ولكن سبحان الله هتغير فينا كتير إن شاء الله. فسبحان الله، الله الذي سخر لكم الفلك، أسخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. لو ربنا رفع التسخير في لحظة من اللحظات عن الفلك اللي بيحصل هتغرق هتنزل، هي ماشية على البحر بقدرة ربنا عز وجل، ده مسمار واحد منها بس، مسمار واحد لو اتسابها هتغرق السفينة، هتنزل السفينة، مسمار لو اتحط على البحر هتنزل، فبالك بقى آلاف المسامير، قطع حديد ماشية، إيه اللي ماشية؟ تسخير ربنا، دي الفائدة 11، إن في نعمة اسمها أعظم نعمة ربنا ادهلها، من أعظم نعمة اسمها نعمة التسخير، إن ربنا مسخر لك كل حاجة، سخر لك كل حاجة. تخيل الآن إن المركب دي ترفع عنها التسخير، إيه اللي هيحصل؟ بتغرق في لحظة. تخيل النهاردة سبحان الله إن ربنا رفع التسخير بين الأرض والسماء، بين الأرض والشمس، فالأرض قربت من الشمس سنتيمترات، عارفين اللي حصل؟ الكون يتحرق، الأرض تحرق. طب لو بعد شوية الأرض تجمد، إنه سخر لي كل حاجة. تخيل في يوم من الأيام إن ربنا سبحانه وتعالى رفع تسخيره عن العربية وانت ماشي بيها، واحد ماشي بعربيته على الطريق السريع، ربنا سبحانه وتعالى رفع التسخير عن فردة الكاوتش، عارف ممكن ايه اللي يحصل؟ احد اخواننا اسأل الله ان يرحمه رحمة واسعة، واحد من اخواننا اللي تربوا معانا في الشارع واحنا صغيرين، سبحان الله سبحان الله. شوف شوف سافر دمياط بالعربية بتاعته, كلم أخ زميلنا تاني برضو جاردة تيجي معايا, قال له آه. فقال له أنا هغير والبس والكلام ده, وعد علي عد علي بالعربية فقال له والله أنا بطني مش قادر وبدخل الخلاء كتير وعندي حالتي تعبانة جدا, توكل أنت على الله. أنت صاحبنا يطلع الكاوتش بتاع العربية, ربنا رفع حبس التسخير عنه, ربنا سخر المكان العجلة دي تمشي في مكانها تجري في مكانها, رفع التسخير خرجت من مكانها, معرفش يسيطر على العربية, عد على الجانب الثاني جات عربية مقطورة اتفرم. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة, بس عشان رفع التسخير. فلما بيقول لك فسواك يعني سخر لك كل حاجة, سخر لك كل حاجة اللي ممكن في نفس اللحظة في نفس اللحظة يترفع التسخير فتضيح. خلايا ماشية كده لا امشي كده, عملت غدة سرطانية والعياذ بالله, مات العبد, ضاع العبد, هلك العبد. بس الذي خلقك فسواك فعدلك, في قراءة أخرى فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. مشكلة الناس هنا في الحتة دي, ودي الفائدة الثانية عشر, مشكلة الناس في الجزئية دي ان يوم الدين مش قدام عينيهم, مشكلة الناس في الجزئية دي انهم عمرهم ما فكروا في هذا اليوم, مشكلة الناس هنا انهم ما استعدوش, ما اجتهدوش علشان اليوم ده, ما اجتهدوش علشان اليوم ده. عشان كده انا دايما بقول لكم يا اخواني السعادة كل السعادة ان اليوم ده يكون بين عينيك نصب عينيك, صدقني هي دي السعادة الحقيقية. من كانت الآخرة همة, من كانت الآخرة همة, أم بالليل يصلي لأنه خايف من يوم القيامة, أم في جوف الليل يصلي قام ليل أصل خايف من ظلمة القبر, حافظ على الصلاة أصل الصلاة نور وهتنور ليه على الصراط, اجتهد أوي أوي أنه يحسن لجاره لأن النبي قال أول خصمين بين يدي الله عز وجل جاران, اجتهدت أوي أن هي تحسن لزوجها علشان أن هي إذا أحسنت لزوجها قيل لا تدخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئتي, اجتهد أوي أن المال بتاعه يكون حلال لأن أيما جسد النبت من سحت فالنار أولى به, اجتهد جدا أن المال يكون حلال علشان ينجو من دي. دول أحبابي, دول أحبابي اللي اشتغلوا, دول اللي اشتغلوا. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان اللي بيكذب بالدين ما بيعملش, احنا عايزين الدين ده يكون عينيه قدام عينينا. ارايت الذي يكذب بالدين, شوف بقى شوف بقى شوف تكذيبه بيوم الدين انه نسى يوم الدين انه كذب بيه كانت النتيجه, فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. اسمع, فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. هو ليه نسى الصلاه؟ ليه قصر في الصلاه؟ ليه ضيع وقت الصلاه؟ يكذب بالدين, يكذب بالدين. فإذا ذكرناه اليوم متعلقة بسورة الانفطار, فكده إن شاء الله لعل بإذن الله الدرس الجاي ناخد جزء منه نكمل الفوائد المتبقية ونكمل إن شاء الله نبدأ في سلسلة إن شاء الله يعني نبدأ في سلسلة إن شاء الله الاستعداد لرمضان. بيقولوا لي وقت انتهى, يعني أسأل الله سبحانه وتعالى اللي تكون 12 فائدة دولا قدام عينينا ونصب عينينا, لأن صدقوني والله إخواني السعادة كل السعادة ان احنا نقرا القران ده ونعمل بيه. عشان كده الواجب العملي سوره الانفطار, قوموا صلوا بها دلوقتي ركعتين اتنين بس, صلوا بس بسوره الانفطار, مش عايز منكم اكتر من كده, بس عيشوا مع الصوره بالمعاني اللي انا قلتها دلوقتي, يبقى احنا علمنا وعملنا. هينقص جزء واحد بس, ان شاء الله باذن الله بكره الصبح نبدا نعلم الناس الفوائد ال12 اللي احنا استفدناهم من سوره الانفطار. ان شاء الله الفوائد ال12 موجودين ان شاء الله باذن الله على الصفحه, اخوان الان بيكتبوهم ان شاء الله موجودين انا على الصفحه, يا ريت ناخدهم ونبدا بقى ايه نطبق ونعمل عملي ونبدا ندعو الناس وهكذا. وان شاء الله باذن الله نكمل الاسبوع القادم اذا ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا الحياه. وانا اوصيكم يعني احد اخوانا الدعاء يعني مريض مرض شديد جدا يعني, فانا اوصيكم يعني ان انتوا تدعوا له في هذه الليله ان ربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويبرئه من هذا المرض. هذه وصيه وامانه في اعناقكم جميعا. هو أخ من أخوان الفضلاء وأنا أحسبه كذلك وزكى على أحد, وهو في حاجة إلى دعواتكم. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية هو وكل مرضى المسلمين. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.
كن في حياتك قائدا،
كن في حياتك قائدا،
حتى تسود على العدا،
حتى تسود على العدا،
والشرع نبأ